أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع القرآن والقرآن مع علي، وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. طبعا أنا اعتدت كل تقريبا نفحات الدرسية أبتدأ بفضيل الأمير المؤمنين سلام الله عليه، مبدأ إشكال مقدر. كان الكلام إخواني ولا يزال في عرض جملة من المقدمات التمهيدية للدخول إلى متن كتاب أصول الفقه للشيخ المظفر قدس الله نفسه والزكية. أشرنا في المقدمة الأولى إلى شيء عن حياة هذا الشيخ الجليل، كما قلنا من باب من ورخ لمؤمن فقد إحياء، وإشادة بجهوده العلمية وشخصيته المرموقة المجددة الوثابة في مسألة التغيير إلى ما هو الأفضل والأحسن إن شاء الله. المقدمة الثانية أشرنا إلى شيء فيها من عن أهمية علم الأصول، حيث أشرنا إلى مجموعة نقاط مفصلية في البحث السابق، أكدنا فيها على أهمية علم الأصول وخطورته، وأشرنا إلى نقطة جوهرية في الأخير، وهذه النقطة التي تستحق واقعا وقفة ودراسة من يعني من الأخوة الطلبة من المهتمين بالشأن التكامل في البحوث الحوزوية بالشأن الفقهي والشأن الأصولي والشأن العقائدي المعارفي، وهي هذه النقطة التي أشرنا إليها، وهي أن علم أصول الفقه كما يرى جملة من المحققين من الأساتذة حفظهم الله، أن علم أصول الفقه لا نجعله فقط آليات للبحث الفقهي بالمعنى الفقه الفرعي أو الفقه الأصغر، بل نستطيع أن نوسع في هذا العلم وأن نبدع في آلياته لكي يشمل البحث في الفقه الأكبر في علم العقيدة والمعارف. ومن ثم قال بعض المحققين حفظهم الله من الأساتذة أن علم الأصول هو منطق المعرفة الدينية، منطق المعرفة الدينية. وحتى بعض الأساتذة حفظهم الله كذلك يرى بأن ما حصر به السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية في الحلقات أو في أبحاث عموما الأصولية على مستوى السطح أو مستوى الخارج، بأنه أن الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط الحكم الشرعي مخصوص الفقه الأصغر، هذا فيه إن صح التعبير حسب ما يرى هذا الأستاذ بأنه لا يرى تجميد علم الأصول وتجميد آلياته في هذا السقف، فلا بد من رفع سقفه إلى أعلى لكي يطال كذلك الأبحاث المعرفية العقائدية وما شاكل ذلك. تعلمون بأن السيد الصدر قدس الله نفسه الزكي بداية الحلقة الأولى هناك ذكر هذه النقطة بعد أن ذكر مجموعة من المقدمات التي ربما أشرنا إلى بعضها في الأبحاث السابقة، قال بأنه علم الأصول منطق الفقه في الحلقة الأولى صفحة 43. أنا أقرأ هذا الشيء باب الفائدة. طبعا الحين يعني احنا عشان المنهجين دخلنا المقدمة الثالثة، يعني نريد نعمق هذه النقطة، بس ما عنه أنها كمقدمة ثالثة، لأن نقطة ذكرناها في نهاية ذاك البحث السابق، المقدمة الثانية هنا استكمال وتعميق ونجعلها مقدمة ثالثة أفضل. قال السيد الشيخ قدس الله نفسه الزكية: علم الأصول منطق الفقه. الآن ماذا قال في صفحة 43؟ ولا بد أن معلوماتكم عن علم المنطق تسمح لنا أن نستخدمه كمثال لعلم الأصول، فإن علم المنطق كما تعلمون يدرس في الحقيقة عملية التفكير مهما كان مجالها وحقلها العلمي، ويحدد النظام العام الذي يجب أن تتبعه لكي يكون التفكير سليما. مثلا يعلمنا علم المنطقي كيف يجب أن ننهج في الاستدلال بوصفه عملية التفكير لكي يكون الاستدلال صحيحا، كيف نستدل على أن سقراط فان، هذه نتيجة من القياس الشكل الأول، مثلا كل إنسان فان، واضح؟ أو نقول معذرة سقراط إنسان والكبرى وكل إنسان فان فان، فالنتيجة أن سقراط فان. واضح؟ فهذا قياس من الشكل الأول، هذه نتيجة. وكيف نستدل على أن نار الموقد الموضوع أمامي محرقة؟ وكيف نستدل على أن مجموع زوايا المثلث تساوي قائمتين؟ وكيف نستدل؟ يقول أن يقول كل هذا يجب علي يجيب عليه علم المنطق. بماذا يجيب؟ قال بوضع المناهج العقلية أو المناهج العامة للاستدلال كالقياس والاستقراء، فهو إذن علم لعملية التفكير إطلاقا. الآن هذا
وسع علم المنطق
لا يعني هذا كشاهد بأن علم المنطق هو يشمل جميع العلوم، منه خادم العلوم وما إلى ذلك، والميزان وما كما عرفه ابن سينا بأنه آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في التفكير. ويقول وعلم الأصول الآن ينظر بعد ما نظر بهذا، يعني يأتي لعلم الأصول ماذا يقول عنه؟ وعلم الأصول يشابه علم المنطق من هذه الناحية، لأنه علم بالقواعد العامة للاستدلال، ولكن للتفكير العام يقول لا، لحصة خاصة، لمادة خاصة إن صح التعبير، هو الفقه. بعد ما استطيع أنا أنقل وأقفز بقواعد وقوالب الاستدلال في علم الأصول إلى أبحاث أخرى، بل هو مخصوص ماذا؟ في علم الفقه. من هنا يقول وعلم الأصول يشابه علم المنطق من هذه الناحية، غير أنه يبحث عن نوع خاص من عملية التفكير، أي عن عملية التفكير الفقهي، أي في استنباط الأحكام. لاحظ، ويدرس العناصر المشتركة التي يجب أن تدخل فيها لكي يكون الاستنباط سليما، فهو يعلمنا كيف نستنبط الحكم بحرمة الارتماس على الصائم مثلا، وكيف نستنبط اعتصام ماء الكر، وكيف نستنبط الحكم باستحباب صلاة العيد أو وجوبها، وذلك بوضع المناهج العامة وتحديد العناصر المشتركة لعملية الاستنباط. وعلى هذا الأساس يصح أن يطلق على علم الأصول اسم منطق علم الفقه. لماذا؟ لأنه بالنسبة إليه، لأن علم الأصول بالنسبة إليه للفقه بمثابة المنطق العام، يعني بالنسبة إلى الفكر البشري بصورة عامة. واضح؟ إذن علم المنطق، علم الأصول، إذن هذه العبارة تشير من السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية إلى أنه فعلا هو المناهج العامة للاستدلال في البحث الفقهي الفرعي. هذه هي النظرة المعروفة تقريبا، وهو المعروف بين الأعلام تقريبا قديما وحديثا، إلا أنه جملة من المحققين، وتوجد إشارات في عبارة المتقدمين والمتأخرين إلى أن علم المنطق لا نحصره إن في هذا المجال الفقهي الفرعي، بل يشمل حتى الفقه بالمعنى الفقه الأكبر، أي البحث العقائدي. هذه نقطة مهمة جدا. هنا نريد أن نشير بأنه بعد أن أوضحنا في المقدمة الثانية وشيء من هذه المقدمة الثالثة، نريد أن نقول بأنه علم الأصول الآن بالنظرة العامة، نتكلم بالنظرة العامة بما أنه منطق البحث الفقهي، أو بأنه القواعد العامة للاستدلال وما شاكل ذلك، توجد مجموعة نقاط لا بد من استيضاحها. قبل الدخول النقطة الرئيسية، توجد نقطة لطيفة في البحث، وهي في نظرية المعرفة بأن المناهج الاستدلالية في أي علم من العلوم لا تكون رفيقة للعلم، أو ابتدأت مع بداية ذلك العلم مثلا، هي تأتي نتيجة جهود متراكمة وتكون كمنهج استدلالي بعد فترة طويلة قليلة قصيرة شيء من هذا القبيل، بحث آخر. ولكن مثلا الآن من باب المثال علم الأصول، الآن علم الأصول ترعرع أين؟ في أحضان علم الفقه، وعلم الفقه ترعرع في أحضان علم الحديث. علم الحديث أولا جاءت إجابات من رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين سلام الله عليهم على شكل هذه المتون الروائية، بعد ذلك جاء فترة تدوين مثل هذه الروايات على شكل فتاوى ورسائل عملية من القرن تقريبا نهاية القرن الثاني الهجري وبداية القرن الثالث الهجري تقريبا، من يعني في زمن الأمة المتأخرين سلام الله عليهم أجمعين، وبداية الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى جاءت المواد أو جاءت الرسائل العملية بشكل متون روائية. مثلا لو جئنا لكتب الشيخ الصدوق سواء الأب أو الابن، كتب جملة من الأعلام في تلك الحقبة، أو الفقه الرضوي الذي ينسب إلى ابن بابوي على ما هو التحقيق عند جملة من العلماء وليس هو كتاب للإمام رضا سلام الله عليه، كما الخلاف في علم الرجال هناك قائم بين هل أن الفقه الرضوي للإمام رضا أساسا، وبالتالي هو متون روائية نتعاطى معها ونتعامل معها، أو لا هو عبارة عن رسالة عملية كتبها علي بن بابوي والد الشيخ الصدوق. جملة من المحققين كالسيد الخوئي وغيره يقولون لا، هذه رسالة عملية أساسا لعلي بن بابوي. جملة من الآخرين كصاحب الحدائق وغيره، وجملة من الأعلام الآخرين كذلك يرون لا، أنه للإمام الرضا سلام الله. فتعلمون النتيجة المترتبة عليه، إذا كان كتاب للإمام الرضا طبيعي يعني هذه الروايات في مقام الاستدلال، إذا كانت لعمل ذا فتاوى كأي فتوى من الأعلام. على كل حال الآن بغض النظر عن هذا أو ذاك، بأنه ما جاء في أخبار في الفقه الرضوي أو كتب الشيخ الصدوق الابن كذلك أو غيره، هذه في الصياغة الفتوائية عبارة عن متون روايات، يعني ما كان الفقيه يتجرأ أن يغير شيء من كلمات الأمة سلام الله عليهم، يعني ينقل الرواية الذي اعتمدها في الاستدلال بعد أن درس متنها درس دلالتها وقبلها مثلا، ينقلها كفتوى بنصها، وهذا مشى فترة. بعد ذلك صار نوع من التجديد في نقل العبائر، نوع من التحرر في الحقبة الوسط، ثم استرسل يعني العلماء الآخرون كذلك إلى وصلت الفتوى بهذه الصياغة إلى يومنا هذا. يعني رسالة عملية حكم الابتعادنا عن زمن الناس وعدم فهمنا بالضرورة بالمتن بيهاتن، حررت العبارة إلى نعم إلى هذا المعنى. فلذلك نجد علم الفقه ترعرع أين أساسا؟ في أحضان علم الحديث. علم الحديث أو علم الأصول معذرة ترعرع أين؟ ونشأ في أحضان علم الفقه، وابتداءة يعني بذور علم الأصول حسب ما هو مقرر عند جملة عند كثير من العلماء بأن علم الأصول علم إسلامي خالص، وإن كان كما يرى البعض السيد عبد الله على السبزواري حفظه رحمة الله عليه لأن بالشكل العام علم الأصول إذا كمنهج للاستدلال وإن كان خاصنا في الفقه في البحث الفقهي، يقول لا ليس خاص بالمسلمين بل كل أديان كل قوم عندهم مثلا أصول علم الأصول، ليس بالضرورة بهذا اللفظ علم الأصول لا بأي اسم، ولكنه في صياغة. مثل افترض الآن لو فرضنا ما قبل زمن النبي صلى الله عليه وآله، هناك قوانين ودساتير وهناك أقوام تعيش الحياة النظامية الاجتماعية، عندهم حتما هم نقول عندهم علماء أصول يمنهجون لهم طبيعة الاستدلال ويعطونهم القواعد العامة لكتابة فرضا الدستور لكتابة القوانين وما شاكل ذلك. ولكن على هذه الرؤية بأن علم أصول علم إسلامي محض، وهناك نزاع طويل كما تعلمون بين الأصوليين وبين الأخباريين، الجملة من علماء الأخباريين يعتقدون بأن علم أصول العلم وارد من العامة، وبالتالي وقفوا وقفة شرسة، وهذا ما بحثه السيد الشير عليه الرحمة. إذا تقرون هذا البحث جيد سواء في مقدمة الحلقة الأولى أو في المعالم الجديدة مفصل، طبعا أكثر تفصيل مما ذكره في الحلقة الأولى في مقدمة الحلقة الأولى في التمهيد. فعلى كل حال علم الأصول عموما علم ابتدأت بذوره بغض عن الخلاف الموجود، ابتدأت بذوره كما يرى جملة من المحققين أصلا من كلمات النبي صلى الله عليه وآله. مثلا عندما يقف النبي صلى الله عليه وآله يقول في الحديث المتواتر هم لفظا ومعنى، هذا التواتر اللفظي الذي يمثل له من مصادق التواتر، لأن التواتر اللفظي مواردة قليلة جدا غير المعنوي، تواتر اللفظ الوارد في هذا فقد كثرت علي الكذابة، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذه يعتبروها بذور التفكير يعني بذور العلم الأصول أحسنتم. كذلك وردت في كلمات الأمة سلام الله عليهم خصوصا في الرد على منهج القياس من زمن الإمام علي سلام الله عليه وزمن الأمة سلام الله خصوصا زمن الصادقين سلام الله عليهم أجمعين، بدأوا بحملة شرسة ضد المناهج القياسية إعمال الرأي والاستحسانات والمصالح المرسلة وما شاكل ذلك. وهناك طبعا كما تعلمون روايات طويلة عريضة وكثيرة في هذا الباب، هذا هم يعني بذور وقواعد بدأت يعني بدأت كشكل بذور من كلمات النبي ثم تطور الحال حتى بدأت كقواعد جاءت على لسان الإمام الصادق، لسان الإمام الباقر، لسان الإمام علي سلام الله عليه، غيرهم من الأئمة. مثلا في مسألة الرد يعني هذه نستطيع أن ننتزع هذه القواعد وهذه القوالب الاستدلالية في كلمات الإمام الصادق بالذات، في كلمات الإمام الباقر سلام الله، في أي مجالات وردت، مثلا في مجال الرد على أهل القياس، في مجالات النسخ مثلا، في مجالات الخاص والعام، في مجالات أسئلة وأجوبة الأئمة للسائلين، وفي عبارات مثل عبارة الإمام سلام الله عليه عندما يقول علينا بالأصول أن نلقي عليكم بالأصول وعليكم بالتفريع، كل هذا قوالب ومناهج للاستدلال. نعم هناك، ولذلك نجد من ثم نجد جملة من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه كهشام بن الحكم كتب كتاب في رسالة في حكم الألفاظ وفي دلالات الألفاظ وما شاك، والرسالة لا تعني لا الألفاظ عن الجهة اللغوية، لا، في فهم النص، دلالات النص، وهذا من زمن الإمام الصادق سلام الله. فعندنا ممن كتبوا في علم الأصول. أنا لا أريد أتوسع هذه النقطة كما أحيل هذه مثل هذه الأرقام العلمية مذكورة ذكرها جملة من الأعلام كسيد الشهيد في هذين الكتابين أو غيرا ممن كتبوا عن تاريخ علم الأصول أو الشيخ الفضيل حفظه الله في تاريخ التشريع الإسلامي مثلا أو وما شاكل ذلك. على كل حال بحثهم توجد هناك مقدمة لطيفة للشيخ شمس الدين رحمه الله في هذا في كتاب المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه للشيخ قانصو، الشيخ محمد قانصو، مقدمة جدا جميلة ولطيفة وما شاكل ذلك. يعني درس هذه الظاهرة بشكل مختصر في يعني مراحل علم الأصول. على كل حال فهذه تعتبر يعني بدايات علم الأصول، ابتدأت من بذور، ابتدأت من الحركة الفقهية طبعا، وكما قلنا تربع علم الأصول وفي أحضان علم الفقه تطورت هذه الحركة، تواكبت هذه الحركة وتكاملت إلى وصلت إلى يومنا هذا. طبعا كما قلنا توجد حقبات كثيرة، مثلا من زمن الشيخ المفيد قدس الله نفسه الزكية بدأت الكتابات. هناك سؤال لطيف قبل نصر الشيخ المفيد، طبعا من الجهة التدوينية لا من جهة البذور والقواعد الأصولية، من جهة البذور والقواعد الأصولية في كلمات النبي وأهل البيت كما أشرنا سلام الله عليهم أجمعين بوضوح، لكن من جهة التدوينية يقولون أول من كتب رسالة وكتاب في علم الأصول هو الشافعي، الإمام الشافعي المعروف صاحب المذهب، يعني كتب هناك كتاب وبحث في جملة من الأبحاث، بحث عن الناسخ والمنسوخ، بحث عن حجية الخبر، التواتر، الأبحاث اللفظية وكذا، وأن يقولون بأنه يعني كأن بدايات ابتداها بأبحاث لغوية، حتى ربما يعني يخال للقارئ أنه علم الأصول ابتدأ من الأبحاث اللغوية. أي على كل حال هذا يذكره جملة من المحققين. فشاهد هذه الحالة التدوينية طبعا هم سبقون من هذه الجهة، بقض يعني إذا رفعنا اليد عن أو بقض النظر عن ما كتبه مثلا هشام بن الحكم وغيره وغيره، لأنه ما كتبه الشافعي أوسع ثم ذكره هشام بن الحكم، ولكن من جهة بذور وقوالب معرفية وأصول بدأت وين؟ في كلمات النبي وخصوصا في كلمات الأمة سلام الله عليهم أجمعين. هناك سبب رئيسي طبعا أو يوجد سببان رئيسيان لماذا هم تقدموا في التدوين، مو نقص فينا نستجير بالله أو في منهج أهل البيت، لا، سبب يوجد سببان أساسان. السبب الأول هو أنهم يعتقدون بأن النص انتهى بانتهاء من؟ بانتهاء ورحيل النبي صلى الله عليه وآله، بعد انتهت، واضح؟ من هنا بدأت من بعد زمن النبي جدار الصحابة والتابعين لهم في النتيجة عندهم حجج، يعني قول الصحابي حجة وما شاكل ذلك. وخير من بحث مثل هذه الأصول المقارنة السيد محمد تقي الحكيم قدس الله نفسه الزكية في أصول الفقه المقارن، الشيخ السبحاني كذلك في أصول الفقه المقارن خصوصا في الذي لا الذي لم يرد فيه أثر. هذا حزم لطيف ذكر هذه المقارنات. على كل حال فهذه من منابع الاستدلال عندهم طبعا حجية قول الصحابي ومشاكل ذلك. فالسبب هو هذا، بينما نحن نعتقد بأن زمن النص ممتد إلى بداية الغيبة الصغرى، يعني قرابة نحن قرنين من الزمن وقليل لازلنا نعيش النص، فبالتالي لا توجد حاجة ماسة لإيجاد علم مدون. نعم علم كشكل قواعد وبذور موجود، ولكن كعلم مدون مؤطر مكتوب لا، إلا ربما رسائل هنا هناك فقط ليس إلا. هذا سبب الأول. السبب الثاني وهذا سبب معرفي عقائدي، السبب الثاني المرتبط بالحالة الاجتماعية والسياسية التي عاشتها أتباع مدرسة الصحابة، وهو أنه كانت السلطة بأيديهم طول هذه الحقبة، فطبيعي الناس تتوجه إلى السلطان، تتوجه إلى فقهاء السلطان للاستفسارات بشكل إعلامي، خصوصا مع محاصرة أهل البيت، محاربة أهل البيت، فكثرت الأسئلة من الأطراف. ولذلك تجد بأن التاريخ لم يخفي علينا هذه الحقائق التي لا يمكن إخفاؤها، أن هناك في المفاصل الرئيسية في انحراف الأمة بأكملها تجد الخلفاء يرجعون الأمة سلام الله عليهم في علاج تلك المشاكل الخطيرة. لا يمكن رفع اليد عن أهل البيت لحفظ ولو ظاهر الإسلام في نظرهم يعني، وهذا بحمد الله التاريخ حفظ لنا أحداث كثيرة في هذا البعد. فشاهد بأن نفس هذا الجو، جو الإعلامي والجو السياسي وكثرة الأتباع هؤلاء، تشكل عندهم مجموعة من الاستفسارات، مجموعة من الإشكالات، مما حدا بهم أن يوجدون قوالب رئيسة، قوالب أساسية لحلحلة مثل هذه الإشكالات وهذا الاستفسارات، مما أدى إلى أن يكتب مثل هذا العلم في زمن من زمن الشافعي وإلى ما وما بعده. وهذه مسألة مهمة. إذن هذان سببان أساسان في مسألة سبقهم للتدوين، واضح. ولكن بحمد الله من بدأت نحن يعني من بدأت الغيبة الصغرى، بدأ علماءنا بجدية كبيرة، خصوصا من يدرس فترة الغيبة الصغرى بالسبعين سنة وما قبلها بقليل، أو ما قبلها بقليل وما بعدها بقليل، يعني افترض 100 عام، تجد هناك جهود علماء، جهود علمية جبارة من علمائنا الكبار في تحديد أطر المذهب بقوة. هناك حالة استنفار علمي بعد غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذه عجيبة هذه الحالة، يعني تجد الشيخ الصاروخ كتب كتابات عدة، الشيخ والدة مثلا بن باباوية غيرهم تلك الحقبة كتبوا كتابات عدة، ما بعدها بقليل مثلا كتبوا الشيخ المفيد، الشيخ الصدوق كذا كذا، معذرة الشيخ الصدوق، الشيخ المفيد، السيد المرتضى، الشيخ الطوسي، كل هذه فترات كانت متقاربة، ويعني كثفت الجهود لحفظ وتأطير المذهب وما إلى ذلك. ولذلك من الأمور المهمة التي لا تنكر للشيخ المفيد قدس الله نفسه الزكية، أن الشيخ المفيد هو من استطاع في تلك الحقبة أن يوجد الإطار العام والحافظ للكلام الشيعي، أن كونه محقق. وإلا لأن اتهمنا كثيرا نحن بالذوبان في المدرسة الاعتزالية كلاميا عقائديا، الشيخ المفيد قدس الله نفسه الزكية بكتاباته ومناقشاته، بل وصل الأمر أن يناقش حتى الشيخ الصدوق اللي هو أستاذه بلا مجاملة. وهذا هو المنهج العلمي، مو كونه أستاذي وكونه صاحب فضل ولا كونه مثلا والله عالم لامع، لا 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 كف عن، لا، ما منهج أهل البيت ليس كذلك، مو منهج أهل البيت هذا. منهج أهل البيت أن الإنسان مبني للبحث عن الحقيقة، وبالتالي لا نجد أصلا لا نضع موانع لبحث الإنسان عن الحقيقة، والله هذا عالم كبير أو عالم صغير أو هذا له اسم اللامع، هذا من أسرع أبدا. منهج أهل البيت منهج البحث العلمي والوصول إلى الحقائق وما شاكل ذلك، هم تعبيرهم نحن أبناء الدليل حيثما مال نميل. فشاهد الشيخ المفيد قدس الله نفسه الزكية وقعا أثر الساحة العلمية بأكثر ما من 200 كتاب أو أقل أو أكثر تذكر في كتبه وبشتى المواضيع. من ضمن الأمور التي أبدع فيها الشيخ المفيد كتابا في الأصول، التذكرة في أصول الفقه، عنده كتاب عمله لأجل بلورة الأصول الشيعي إن صح التعبير، يعني أسسنا الاستدلالية، قواعدنا الاستدلالية في استنباط الحكم الشرعي. بعد ذلك جاء تلميذه سيد المرتضى فكتب كتاب الذريعة، وكتاب عظيم جدا ووسع وأش يعني أشار إلى مطالب عدة جدا، وهذا موجود بأيدينا بحمد الله. أنا ما شايفه، ربما موجود بس هذا الذريعة خب موجود. كتاب الشيخ الطوسي العدة، وهو من الكتب المهمة. وهكذا جاءت هذه الحقبة لواقعا بالعكس يعني رغم أنهم سبقونا في التدوين إلا أن نجد علماءنا سبقونا ربما بمئة سنة في التدوين، ربما يعني من وسط القرن الثاني، وهذا الكلام في القرن الرابع، يعني ربما مئة سنة أو أكثر أو أقل. على كل حال يعني نجد بأن التوسعة التي يعني البحوث العلمية والجرعة العلمية المضنية التي كتبها علماؤنا تفوقهم بكثير رغم سبقونا وهذا يكشف بدلالة مكثفة واضحة أن كلمات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين ملأة بالقواعد، لكن من يستطيع أن يستنطقها وأن يستخرجها؟ مثل الشيخ المفيد، مثل الشيخ الطوسي، مثل السيد مرتضى، مثل العلماء الكبار إلى يومنا هذا. أحسنتم، فطوروا واستنتزوا فتطور عندنا علم إلى يومنا هذا. علم الأصول الآن، علم الأصول السني مع مقارنة ما وصل إليه وصلت إليه المدرسة الشيعية أصلا قياس مع الفارق. إحنا الآن أقل دورة أصولية الآن ما هي أقل من 7-8 مجلدات، هذا مع الضغط ومع إن صح التعبير بتعبير مع المراعاة، وإلا بعد لو فتحت شهية الأصول أكثر لا أبدع أكثر ولا أنتج أكثر. فهذه الحقبة حقبة تطور واقعا. بعد ذلك هذه مرحلة أولى، يعني ولك السيد الشير عليه الرحمة تقريبا يجعل مدارس ثلاث ل يعني التطور الأصولي. هذه مدرسة الأولى أو المرحلة الأولى، ما تقدمها بذور وقواعد موجودة، لكن ما دون وما أبدع كان فعلا هو. لذلك تقريبا يعتبرها من زمن الشيخ الطوسي أو قريب الشيخ حتى السيد المرتضى، لكن الشيخ الطوسي له نفس خاص. كتاب أصول العدة في الأصول جدا له ميزان عظيم. بعد ذلك تقريبا سار العلماء ما بعد الشيخ الطوسي على آراء الشيخ الطوسي. وتعرفون الشيخ الطوسي هيمنة العلمية لسنوات طويلة، تقريبا بقي 80 سنة 100 سنة الناس تتداول آراء وآراء الأصولية والفقهية. بعد أن خرج بعد ذلك اللي هو ابن إدريس اللي شوية كسر الجمود نوعا ما، بعد جاء مثلا العلامة الحلي أو المحقق الحلي في كتاب المعارج صاحب الشرائع، وجاء العلامة الحلي في بعض كتاب الأصول وما إلى ذلك. هذه هم حقبة لطيفة ويعني فيها تطور وإبداع وما شاكل ذلك. ولكن ما جاء أكثر إبداعا في مدرسة الوحيد البهبهاني، تعتبر تقريبا المرحلة الثانية من التطور. يعني صحيح الحقبة فيها إبداعات ولكن يعني ما تؤقر كمدرسة ونقلة نوعية في علم الأصول، لكن ما الذي صارت على يده نقلة علمية راقية جدا؟ الوحيد البهبهاني. وهناك ظروف ساعدته وهي الحركة الأخبارية. الحركة الأخبارية طبيعي ساهمت في فتح شهية الأصول في الدفاع عن علم الأصول، لأنه هؤلاء الأخباريون خصم منهم ماذا تنكروا علم الأصول، مثل الأمين الاسترابادي صاحب الفوائد المدنية وغيره وغيره من هؤلاء الأعلام الذين لم يقبلوا هذا المنهج واعتبروه نوع من المخالفة لمنهج أهل البيت، منهجنا الروايات فلا نحتاج إلى تلك الأمور. على كل حال طبعا لم تخلو المدرسة الأخبارية من محققين أو معتدلين وسطيين أمثال صاحب الحدائق. ومن ثم صاحب الحدائق قدس الله نفسه الزكي مع أنه معنون بأخباري وسجالات العلمية مع الوحي البهبهاني لكونهم عاشا في كربلاء المقدسة، الحاضرة العلمية لا كربلاء المقدسة نذاك في زمنهم في القرن الحادي عشر والثاني عشر الهجري، مع السجالات الشديدة. إلا أنه عندما أراد هذا كتاب أصول أو معذرة كتاب الحدائق كتب 14 مقدمة أو 12 مقدمة هي بعبارتنا علم أصول، يعني ماذا بماذا ما هو الذي اعتمده في الاستدلال في بحث الفقه الآذي اللي هو 24 مجلد، وضع 12 مقدم مثلا رأيه في الاستصحاب، رأيه في التواتر، رأيه في افترض مثلا هذا البحث الفقه الربوي هل يعتمده أو لا يعتمده، يجيب استدلال بأنه يعتمده، هذا ملاش استدلال، لأن كما سيتضح إن شاء الله لاحقا بأن البحث الأصولي هو بحث المنهج، علم الأصول علم المنهج، صحتين المنهج الاستدلالي في عملية في الفقه في البحث الفقهي. واضح ولا أوضح إن شاء الله في نهاية البحث. فهناك هذا الصراع القائم بين الوحيد البهبهاني والمدرسة الأخبارية طور البحث الأصولي بشكل كبير، ويعتبر الوحيد البهباني قدس الله نفسه الزكية بحق صاحب إبداع وإنقاذ، وإلا كانت المدرسة الأخبارية أن تقضي على المنهج الاستدلالي الأصولي بقوتها، لكن الوحيد البهباني وقف وقفة شرسة جدا تجاه هذا التيار. فبعد ذلك جاء تلاميذه، وتلاميذهم توزعوا على أدوار، من بعده جاء سيد محمد بهدي بحر العلوم وغيره وغيره. ولكن هذه تقريبا كلها الفترة من زمن الوحيد البهباني الذي هو صاحب المدرسة والمرحلة الثانية من تطوع علم الأصول، وبعد جاء تلاميذه إلى أن جاءت المرحلة الثالثة والتي رائدها الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكي، صاحب كتاب فرائد الأصول، عم كتاب العام، هذا من الكتب العظيمة الأصولية. ومن ثم بدأت بعد هذه الأبحاث الأصولية تأخذ مناحي عجيبة. وطبعا لا يخفى بأن في زمن الشيخ الأنصاري وبعد الشيخ الأنصاري هناك هم مبدعين وما شاكل ذلك، مثل أصحاب صاحب القوانين، صاحب القوانين الذي هو ربما معاصر للشيخ الأنصاري أو قبله، ظاهرا يعني كان في زمن بحر مهدي بحر العلوم، صاحب القوانين مرزا القمي قدس الله نفسه الزكي. هذا الكتب الكتاب العظيم، كتاب يعني فيه إبداعات عجيبة، كان يدرس طبعا في النجف و وما الآن شبه اختفى من هذا، الآن أخذ 200 سنة أو أكثر، أكثر من 200 سنة. ينقل حدثتنا عن أستاذ اللي هو السيد محمد تقي الحكيم يقول درسنا القوانين في النجف أشف خلال 10 سنوات. من الكتب العجيبة من باب الشيء يذكر، يعني أنا تبعت بعض أبحاثه جدا لأنه هو واقعا جامد هذا الكتاب، يعني فقط كاتب في نهاية بحثه في القسم الجزء الثالث من بحثه، الآن طبعا الجديدة 3 أجزاء فيها عليها يعني تحقيق وتعليق وكذا، يعني مراجعة الألفاظ وكذا عن الأخطاء والاشتباهات. فشاهدي هذا المرزا القمي عليه الرحمة كان في زمن السيد محمد مهدي بحر العلوم، معروف صاحب الكرامات والشخصية العلمية المعروفة، كتب هذا الكتاب المرزا القمي. كيف شهري قبل ذلك أنه في أصول الدين كاتب تقليد في أصول الدين قرابة 100 صفحة تقريبا، بحث عظيم جدا. يعني على كل حال لما جاء بهذا الكتاب للسيد المهدي بحر العلوم وقرأ الكتاب، من شدة التحقيق والتدقيق الذي وجد فيه النتائج العلمية الراقية تعجب، قال ينبغي أن يكون صاحب هذا الكتاب قد عطلت حواسه، يعني ضعف بصره وسمعه من شدة ما كان يركز، أن شدة التركيز ها أثر في إضعاف الحواس الظاهرية. فقيل له سيدنا صحيح ما قلت، صاحبه المرزا القمي ضعفت حواسه، ولذلك يعني وجدت بعض الأساتذة يقول لي بأن جملة من الذين يقولون أبدعنا في الآن في علم اللغة والدلالات هذه الأبحاث المتطورة، يقول جذورها وأساسها موجود في كلمات المرزا القمي قبل 250 سنة، والآن يعتبر التطور الهائل في علم الدلالة الآن وعلم اللغة، الآن بنيويات معرفية جبارة ترى في علم اللغة، فتوحات أصلا عنده في الحداثة هم بعد الحدث أصلا لها جذورها موجودة في كلمات مثل هذه العلماء الكبار، أو أصلا هم في بعض النظريات العلمية بعضهم يتباهوا بها وكذا وكذا، وهي من موجودة عنده مثل العلماء الكبار مثل المرزا القمي. فشان هذا إبداع وتطور. إذن المرحلة الثالثة هي مرحلة الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه الزكي، اللي طبعا صعد في البحث الأصولي بقوة جدا في فرائد علم الأصول وما شاكل ذلك، وجاء على منهجه تقريبا صاحب الكفاية وتلميذه وما شاكل ذلك إلى يومنا هذا. هناك إبداعات، بعضهم يعتبر مدرسة الشهيد الصدر مدرسة رابعة أنصح التعبير وما شاكل، حسب النظريات المختلفة في تقييم مدرسة الشهيد الصدر قدس الله نفسه زكريا، ولا ينكر عن جهوده وإبداعاته وعلميته بلا إشكال، ولكن يبقى الكلام هل تؤطر مدرسة رابعة أو لا تؤطر مدرسة رابعة، ذاك بحث آخر فعد على عهدة المحققين خصوصا من تلاميذه يعني الكبار وما شاكل ذلك. هذه إذن التطور الذي حدث في المدارس الأصولية عبر هذه القرون. طبعا بحمد الله خصوصا في زماننا الآن كتابات كثيرة، دورات كثيرة أصولية. بقيت مسألة الآن اللي قلنا هذه تعود إلى أساس المنطلق لعلم أصول الفقه. البعض يشير إلى أنه لماذا هذا التضخم، يعني البعض يقول أصلا من الاشتباهات أن تدخل الأبحاث الفلسفية والأبحاث الكلامية والأبحاث اللغوية والترقيقات الزائلة، لأنها ليست هي تخدم في عملية الاستدلال والاستنباط في المسألة أو المسائل البحث الفقهي، ولا نحتاج إلى هذا التضخم الهائل، لا نحتاج إلى ذلك، يكفينا أقل من ذلك كما ينقل عن سير السبزوار قدس الله نفسه الزكي أنه اختصر علم الأصول في مجلدين صغار على بحجم أصول الفقه المضاف، ويقول هذا يكفي للاجتهاد أصلا. كان مدرسة السيد الخوي عليه الرحمة مجلدات، السيد الشهيد مجلدات، فلان مجلدات، الآن تقريبا الحمد لله علم الأصول ما يقولون ما علق ما شرح وعلق على الكفاية أكثر من 150 كتاب، ضمن بعد الكتابات الأخرى الجديدة ربما تربع على 200. على كل حال فشاهدي بأنه هذه نظرية تعتقد هذا، خصوصا هي تبتني على ماذا؟ على نكتة لطيفة في المنهج الاستدلالي، وهي أنه المناهج الاستدلالية لأي علم تنشأ وتنمو وتتكون من مناخ ذلك العلم. يعني فرضنا الآن المناهج الاستدلالية في علم اللغة مثلا، من تنشأ؟ من أحضان اللغة. بعد لا يمكن أنا أستعير مناهج استدلالية من الفلسفة ولا من علم الرياضيات ولا علم الفيزياء ولا علم كذا وأجي أطبقها وين؟ في علم اللغة. كذلك هذا يعتقد هذا المحقق، يقول هكذا بأنني أرى رأي على كلها في المدرسة الآن بقضنا تبنى هالشيء ونتبنى نقبله بحث آخر، هو هكذا يقول بأن الآن البحث الفقهي له مناهج، لا بد أن تكون في مناخ البحث الفقهي، فلماذا يستعار قواعد من علم الفلسفة، قواعد من علم الكلام، قواعد من علم اللغة، الترقيقات والتشقيقات الزائدة وما شاكل ذلك؟ لا. واضح، قلنا هذا على هالمنطلق. نعم هذا الكلام في بعض زوايا صحق، ولكن إذا قلنا بالرؤية الأخرى وهي أنه لا، علم الأصول لا نحصر فقط في البحث الفقهي، بل البحث الفقهي والبحث العقائدي المعارفي اللي بتعبير بعض أساتذتنا المحققين منطق المعرفة الدينية، نضطر أساساً أن نجلب جميع أو كثير من القواعد في علم من علم الكلام، من علم العرفان أصلاً، من علم الفلسفة لإيجاد تلك القوالب والتكييفات العلمية للاستدلال وما شاكل ذلك. هذه نقطة قلت لكم أنها تختلف حسب المنطلق وحسب الرؤية لعلم الأصول. على كل حال إلى هنا تقريبا تحصل عندنا أخوان من خلال هذه المقدمات الثلاث أن علم الأصول واقعا من العلوم المهمة جدا، سواء أخذنا بتلك الرؤية الآن أو بهذه الرؤية أو بتلك الرؤية، في النتيجة لا يمكن الاستغناء عن علم الأصول أصلا، بل يستحيل أصلا أن يدخل إنسان إلى البحث الفقهي على هذه الرؤية الضيقة الآن، أن يدخل إلى البحث الفقهي من دون آليات، كما بتعبير السيد الشهيد عليه الرحمة في الحلقات يقول كمن يدخل إلى الروايات من دون تلك الأساليب، يعني من دون تلك القواعد والآليات وتلك العناصر العلمية والقواعد العلمية للاستدلال يجد ركاما من الروايات لا يستطيع أن يتعامل معها، وينظر له مثل أن يدخل ماذا، أن يأتي نجار وعنده خشب كثير ولكن لا توجد عنده آلات النجارة لجعلها سرير ولجعلها أبواب ولجعلها غرف ولجعلها كذا وكذا وكذا، يقول لا يمكن ذلك أصلا. كذلك من عنده الآليات وعنده القواعد ولكن لا توجد عنده المادة الفقهية، نفس الشيء لا يستطيع أن ينتج شيء. كما النجار إذا عنده المنشار وعنده الأدوات ولكن لا توجد عنده خشب، يستطيع أن يفعل شيء. فمن هنا قال هناك تفاعل وتناغم وتماهي وانسجام بين ماذا؟ بين علم الفقه وعلم الأصول. ومن هنا يقول هناك تفاعل بينهما، يعني كل يؤثر على الآخر، يعني بالإشكالات الواردة في علم الفقه يتطور علم الأصول، وإبداعات علم الأصول تنعكس إيجابا على علم الفقه، وهكذا تطور وتكامل. ولا يمكن فصل الأمرين بينهما، ولا يمكن فصل الاثنين عن بعضهما البعض، يستحيل. وهذا البحث مهم ونقطة مهمة. فكيف بعد إذا وسعنا وقلنا توجد عندنا روايات في العقائد في كذا، نعم هناك الاستدلالات والمناهج. ولذلك ربما أنا أقول والله العالم مثلا بعض العلماء عندما يطورون البحث الأصولي بهذا المنعطف الكبير وسنوات طويلة، ربما في أذهانهم الشريفة هو فعلا أن هنا لابد أن يعني أن نطور هذا العلم لأجلهم، لا نقف فقط على البحث الفقهي الفرعي. مشكلات كثيرة ترد هنا وهنا، لماذا نبحث قواعد كلامية، نبحث قواعد فلسفية، بل حتى قواعد عرفانية في هذا العلم تشتر من هنا وهناك، لأنه قد يكون هذا العالم يعني أو لا يجد جوا أساسا للبحث العقائدي، لا يجد جوا أن يطرح شيء عن الإرادة الإلهية وعن الجبر والاختيار وعن التفويض وكان وما شاكل ذلك. ولك تجدون بأنه أحد الكتاب استل الأبحاث العقائدية من أبحاث السيد الخوي، وجملة منها منقولة من كتب الأصولية من دورات الأصولية، هذه بحوث عقائدية، جملة من مستلنها من دورة الأصولية، ناقش جملة من الأبحاث العقائدية هناك. رغم هذا ما لها ربط وين بالبحث الفقهي. ربما أقول مثلا أرادوا أو لم يريدوا، شاءوا أو لم يشاءوا، نتيجة ربما صير أنه نوع من الانفتاح على الأبحاث العقائدية ولو بهذا الشكل، يعني لم يستطع الطالب مثلا، وأن كان يعني لا يستقني حتما، لابد من هناك دروس مؤسسة ومناهج مؤسسة للبحث العقائدي والمعارف، ولكن أقل الإيمان أنه بعد الإنسان فهم لا يقول ذاك الذي يقول أنا أختصر الدورة الأصولية ولا أبحث عن شيء بعد هذا، بعد يقولون بعد لا بالموجب الكلي ولا الموجب الجزئي يحصل على شيء، إذا فقط بيأطر نفسه بمطالب أصولية قليلة ويدخل على البحث الفقهي ولا أصلا ليس له متابعة للأبحاث العقائدية هنا أو هناك بأي آلية كلامية فلسفية عرفانية بغض عن الآليات الآن، هذا بعد يعني بعد يبقى صفر اليدين من أي مسائل عقائدية وبحوث عقائدية، ولكن فليبقى في الدورات الأصولية المطولة ولو من باب أنه يكتسب شيء من هذه الأبحاث ويستفيد من هذه الأبحاث. إلى هنا أخواني بعد لا أطيل عليكم، واقع عن البحث طويل والمطالب كثيرة المطالب كثيرة، لكن على كل حال هو بقية مقدمة، ما أريد أخذ موقتكم خمس دقائق عشان بعد للبحث الآتي أفضل. المقدمة طبعا أنه أنا أذكرها فقط كعبارة لطيفة من كتاب تهذيب الأصول للسيد عبد الأعلى السبزواري قدس الله نفسه الزكي في الجزء الأول، بعد ما عرف التعريف يعني عرف علم الأصول، قال وأما تعريفه إذا يأتينا إن شاء الله، هذا المجلد أول صفحة 7 تهذيب علم الأصول. أما تعريفه فحيث أن علم الفقه ما يبحث فيه عن وظيفة الإنسان من حيث الشريعة، بعد ذلك يقول ثم إن وظائف العباد إما أن تكون متقومة بقصد القربة أو لا، والثانية لا، إما أن تكون بين اثنين أو لا، والثالثة إما أن تتوقف على الإنشاء أو لا، فالأولى التي تتقوم بقصد القربة العبادات، والثانية اللي لا تتقوم بقصد القربة والتي تكون بين اثنين يسموها عقود، والتي تكون ليس لا تحتاج إلى اثنين إيقاعات، والرابعة التي تتوقف على الإنشاء الأحكام. وهذا حصن عقلي يقول فالأصول بعد ذلك، فالأصول ما يبحث فيه عن تعيين كيفية تلك الوظيفة، كيف نعين تلك الوظيفة، وحقيقته أنها قواعد معتبرة، هذه عرف بهالمعنى عرف الأصول قواعد معتبرة تستعمل في استفادة الأحكام الإلهية، هذه هم صياغة لطيفة في التعريف، قواعد معتبرة تستعمل في استفادة الأحكام الإلهية. وهنا يقول ولا اختصاص له بالمسلمين، بل كل ملة لها وظائف دينية يكون لها فقه وأصول. من هنا يقول بعد ذلك ونزاع الأخبار والأصول إنما هو نزاع صغروي، هذا اللي أشرنا إليه. في النتيجة حتى الأخبار الذي يقول لا علم أصول أبدا، هو في النتيجة لابد أن يخضع لمنهج استدلالي. الآن يسميه علم الأصول بهاللف، أو إن شاء الله يسميه بأي علم آخر، أحسنتم، يسمي علم الاستدلال. مثل هؤلاء الذي يحملون حملة على الفلسفة والأبحاث الفلسفية، إذا كان هذه اللفظة تثير الحساسية فلتبدل. في النتيجة أنت لابد أن تضطر لقواعد عقلية بديهية أو نظرية أو مترامية في النظرية. في النتيجة أنت لن تخرج من هذا الأمر. لاحظوا إياه، ونزاع الأخبار والأصول إنما هو نزاع صغروي في بعض مسائل أصول، لا أن يمنع الأخبار عن لزوم إعمال القواعد المعتبرة المحاورية في استفادة الأحكام الإلهية عن الكتاب والسنة. بعد ذلك يقول ويكفي في فضله، فضل من يعني علم الأصول، أنه في الجملة من شؤون الفقه الذي هو من أفضل العلوم بعد التوحيد. لطيفة، علم المعرفة، علم التوحيد، بعد تأتي علم الفقه وعلم الأصول وما شاكل ذلك. قال بل به يستكمل التوحيد، لأن أنت موحد والموحد لابد أن يعمل، والعمل عبارة عن وظائف. من يحدد حجية الاستدلال لاتزاع هذه الوظائف؟ علم الأصول، فيكون علم شريف. حظ هذه أهميته، فيكون علم شريف. لاحظ، ويكفي فضله أنه في الجملة من شؤون الفقه الذي هو من أفضل العلوم بعد التوحيد، بل به يستكمل التوحيد، وحيث أنه نفسه مقدمة للفقه يكون فضله فضلا ترشيحيا من الفقه عظيم، ويترشح منه علم الأصول، لأنه لا يستقني الفقه عن علم الأصول في الاستدلال. وأما غايته فلا ريب في أنه من أفضل الغايات وأعظمها، لأنها الاقتدار على تشخيص الأحكام الربوبية وتعيين الوظائف الإلهية لعبادة، وهذا من فروع النبوة والخلافة الإلهية. أنس الذي يدخل برؤية واقعا يعيش أنس بهذا العلم، يعرف وين يروح. لماذا؟ أما يدخل مباشرة بلا قوالب، بلا 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 رؤى، بلا توضيحات، لا واقعا ما يأنس بأي علم بهالطريقة. وأما مرتبته فهي فوق جميع العلوم الدخيلة في الفقه، يعني كل علم يدخل في الفقه فهو أعلى مرتبة، بداية الاجتهاد ونهاية العلوم الدخيلة في الاستنباط. يعني واقعا لابد من المجتهد أن يكون أصولي بأي مسمى بأي كذا، النتيجة لابد أن يكون بهذه المرتبة ومن التحقيق والترقيق. وعلى كل حال، فشاهد إذن إلى هنا يتعصل عندنا واقعا في هذه المقدمة بلورة سريعة عن أدوار ومراتب و إن صح التعبير المدارس الأصولية، وأشرنا بشكل سريع في نهاية هذه المقدمة لأهمية علم الأصول وغايته ومرتبته ومكانته وما شاكل ذلك. إن شاء الله نتوفق وإياكم من البحث الآتي، ندخل إن شاء الله إلى متن الكتاب. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.